بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة في الله، هذه آيات مباركة قرأها علينا الأخ أيمن جزاه الله خيرا على هذه التلاوة العطرة من سورة الزمر المكية. وقد تعودنا في هذا الدرس ما بين الظهرين أن نعيش في ظل بعض ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن، رجاء أن ندرك هذا الأجر والثواب الذي ترتب على ما قاله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قلت هذه آيات من سورة الزمر المكية، وقد حصلت شبه مناظرة بين إنسان من أهل القرآن وإنسان من جنود الشيطان، فكان هذا الذي من جنود الشيطان يطعن في القرآن، فمما طمس الله عز وجل على قلبه وعقله أنه عوض أن يقول سورة الزمر قال سورة الرمز، يعني حتى عنوانها قرأه خطأ. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. اخترت هذه الآية لنزول المطر، فقت بيك. طيب، هذا المطلع لهذه الآيات استفهام، لأن الهمزة هنا همزة استفهامية: ألم تر أن الله أنزل من السماء. والاستفهام هنا للتقرير، للتقرير، لأن الاستفهام عن شيء معلوم يكون للتقرير، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. فالاستفهام عن شيء معلوم إنما هو للتقرير. كان أسألك فأقول: ألم يهدك الله للإسلام؟ ألم يسبغ عليك الله نعمه وآلاءه؟ فهذا الاستفهام إذن ليش؟ للتقرير. فقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، فهذا الماء النازل على العباد لا يستطيع أحد على وجه الأرض، ولا قوة ولا دولة ولا هيئة ولا كيان أن يتدخل في إنزاله، لا في كمه ولا في كيفه، وأن يتسبب في ذلك أيضا. والبشر أغلب ما يتسببون فيه إنما هو في الهلاك والدمار. لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تنشئ هذا السحاب، وأن تنفخ ريحا، وأن تسوق هذه الريح السحب إلى حيث يشاءون، وإنما لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أمسك الله سبحانه وتعالى الغيث عن الخلق تعبوا وربما هلكوا، رغم أن ما بأيديهم من الأموال والأشياء، لكن رزقهم في السماء كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا الماء سماه الله تعالى رزقا، كما قال جل وعلا: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. فقوله وينزل لكم من السماء رزقا لأن هذا الماء هو أصل الأرزاق كلها، فما يخرج من الأرض كل شيء أصله هذا الماء الذي ينزل، كل شيء. لأنك لو تتبعت حلقات هذه الأرزاق تجد أنها تعود إلى إنزال الماء من السماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ وقوله من السماء ليس المراد بالسماء هنا السقف الذي جعله الله تعالى سقفا، ليش؟ للأرض، السماء الزرقاء. لا، المراد بالسماء العلو، لأننا نعلم أن الماء نازل من السحاب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وقال تعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن هو السحاب. فالمراد بالسماء هنا العلو. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. نعم، هذا الماء ينزل فيغمر الأرض، فمنه ما يجري في السواقي، ومنه ما تزيد به مستويات أو منسوب الأنهار، بل حتى البحار، ومنه ما يخترق الأرض ليصير ينابيع فيها ويصير أودية فيها. سبحان الله، بقدرة الله. والأرض تختلف من أرض إلى أخرى، فكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى حينما قال: مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا نقية وفي أرض طيبة، ثم بين أنواعها: فأرض تمسك الماء وتنبت الكلى والعشب والخير الكثير، وأرض تمسك الماء لكن لا تنبت، لكن الناس ينتفعون بالماء الذي ركد على ظهرها فيستسقون ويرتوون، وأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهكذا قلوب العباد بالنسبة للوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، قلوبهم كالأرض تماما. هناك قلوب تنتفع بالوحي فتحفظ وتعي وتستوعب وتنفع كذلك، وقلوب تنتفع لنفسها فقط، وقلوب لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها، وإنما هي قيعان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فربنا يقول عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وهذه أيضا من آيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته. ثم سلكه، فسلكه في ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. وقوله يخرج به، الباء هنا للسببية. وعقيدة المسلم أنه يثبت السبب في الأشياء، فالله عز وجل خلق الأسباب ومسبباتها، فقد جعل الله تعالى الماء سببا للحياة، ولهذا قال يخرج به زرعا، والله قادر على أن يخرج الزرع بلا ماء، لكن الماء سبب للخلق كخلق الإنسان، فإن الإنسان خلق من ماء مهين، فهذا الماء الخارج من صلب أبيه هو سبب أيضا لخلقه ووجوده، كما أنه جل وعلا قادر على أن يخلق الإنسان بلا ماء ولا توالد كشأن آدم عليه السلام وكشأن عيسى عليه السلام، لكن الله تعالى أجرى العادة الغالبة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. طيب، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا، يخرج به يعني بالماء زرعا، والزرع معروف مختلفا ألوانه، وهذه أيضا آية أخرى من آيات الله، فهذا الماء مادة واحدة لا لون له وريح ولا ريح له ولا طعم له، الماء ماء معروف لا يحتاج أن نعرف به، وهو السائل، هذا الجوهر الذي له هذه الخصوصية، فهو مادة واحدة، لكن ينبت الله تبارك وتعالى به من الزروع والثمار والأشجار ما هو مختلف في الألوان ومختلف في المذاق والطعم ومختلف في الشكل ومختلف في الرائحة، وهذه من آيات الله، كما قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فكيف تفسر أنت بالماء يخرج الحامض كالليمون ويخرج المر كالحنظل ويخرج التمر الذي هو في حلاوة العسل بماء واحد، وهذه ثلاث أشجار، نخلة وليمونة وحنظلة، والكل مسقي بماء واحد، هذا يدل على عظيم القدرة، كذا ولا؟ وقد شبه بعض أهل العلم هذه المسألة برأس الإنسان، رأسك أنت كم يخرج منه من سائل مختلف في طعمه، فالدموع تنزل مالحة، وما يخرج من الأنف كذلك، وما يخرج من الأذن يخرج مرا، وما استقر في الفم فهو حلو عذب زلال، سبحان الله، وفي أنفسكم أفلا تبصروا، فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، فيقول جل وعز يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا، يظل يزداد يوما بعد يوم حتى يصفر، ثم يجعله حطاما يعني هشيما يابسا يحصده الناس وينتفعون به. ولقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن مثل هذه الآيات إنما هي مثل لحياة الإنسان، كقوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فهكذا الإنسان في خلقه يكون صغيرا ثم لا يزال يكبر يوما بعد يوم حتى يصير شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم يدركه الموت، ولهذا قال تعالى هنا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفيها إشارة كذلك إلى أن جميع ما في هذه الدنيا إلى نهاية، لا إلى بقاء ولا إلى خلود، إلى نهاية. كذلك الآية تدل على أن الله قادر على إحياء الأرض بعد موتها، فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الخلق بعد موتهم وفنائهم، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فيقول سبحانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك أي في هذا الخلق في هذه الأحوال مشار إليه ما سبق لذكرى لأولي الألباب، لذكرى الذكرى التذكرة يتذكرون بها عظمة الله، لكن ليس لكل إنسان، لأولي الألباب، لأصحاب العقول الراجحة، اللب هو العقل الراجح، ولا بد من هذا الوصف، لأن من لم يكن عقله راجحا فليس بذي لب، فاللب هو العقل الراجح، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى بنعمة إنزال الماء الذي هو سبب لحياة الأبدان، ثنى جل جلاله بتذكرة العباد بإنزال الوحي الذي هو حياة للقلوب والأديان. نعم، ولهذا تجد كثيرا أن الله كلما ذكر نعمة إنزال الماء الذي تحيا به الأرض ويحيى به الخلق إلا ويثني بذكر إنزال الوحي الذي تحيا به القلوب والأرواح. ولهذا قال بعدها الله نزل أحسن الحديث. شو بعد إنزال الماء يأتي التذكير بيش؟ وهذا ليبين سبحانه وتعالى أن حياة الخلق لا تستوي ولا تستقيم ولا تستقر إلا بهذا التوازن، بأن تتوازن، يتوازن الجانب الحسي مع الجانب المعنوي والروحي، فإذا طغى أحدهما على الآخر لا تستقر حياة العبد. إذن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بنعمة إنزال الماء عليهم الذي هو سبب لحياتهم وحياة زروعهم وأنعامهم، ثنى بتذكيرهم بإنزال هذا الدين وهذا الإسلام وإنزال القرآن، فقال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والاستفهام هنا للتعجيب، ألم ترى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فإن الله عز وجل لم يسوي ولا يمكن أن يستوي الذي شرح صدره للإسلام كمن بقي صدره ضيقا حرجا، كما قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيقول تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ولكن هنا وقع حذف للجواب، فالجملة على تقدير محذوف، لأن الله قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية. إذن جواب الشرط هنا محذوف، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أين الجواب؟ تقديره أي ليس كمن ضيق صدره فلم يشرح للإسلام، وهذه من أساليب البلاغة وهو الحذف. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وكلمة ويل تأتي للوعيد، للوعيد بالسوء، وهذا هو الغالب، الغالب أن كلمة ويل تأتي للوعيد بالسوء، وويح تأتي للوعد بالخير. أي نعم. ولهذا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر بأنه سيقتل أيام الفتنة قال يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقال يا ويح عمار، عمار بن ياسر. فكلمة ويح الغالب أنها تأتي لذكر للوعد بالخير، وأما ويل فهي للوعيد بالسوء. طيب، فيقول تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سبحان الله، أناس تقسو قلوبهم من الذكر، ومن هنا للسببية، يعني أن ذكر الله يقسي قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن قلوبهم مقفلة مغلقة لا يدخل إليها شيء من نور الإيمان فتقسو من الذكر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وذكر الله هنا أنواع، أعلى أنواع الذكر القرآن، لأن الله تعالى سمى القرآن ذكرا فقال وإنه لذكر لك ولقومك، وقال سبحانه وتعالى والقرآن ذي الذكر، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن يسمى أيضا ذكرا. طيب، فهنا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أعلى أنواع الذكر القرآن كلام الله، وكذلك سائر أنواع الذكر كالعلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله الخاص بالكلمات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كل ذلك من الذكر. فهناك من يقسو قلبه من هذه المسائل وهذه الأمور بسبب انغلاق قلبه، وبسبب أن عليه قفلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك، أي الذين قست قلوبهم من الذكر، في ضلال مبين. ضلال، الضلال هو التيه والضياع، إذا تاه الإنسان وضيع الطريق الصحيح مثل المسافر يكون سائرا ثم يضيع الطريق، قال فلان ضل الطريق بمعنى ضيعه وتاه فيه أو تاه عنه، في ضلال مبين، في تيه وضياع ظاهر مبين ظاهر، أولئك في ضلال مبين. ثم ذكر عز وجل بنعمة إنزال الوحي فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا، نزل أحسن الحديث، نزل أحسن الحديث، التضعيف في الفعل هنا يفيد تكرر الشيء، تكرر الشيء مرة بعد مرة، وهو كذلك، فإن القرآن نزل مفرقا منجما ودامت فترة الوحي 23 عاما، من اقرأ إلى آخر كلمة نزلت في القرآن كم؟ 2 عقدان و3 سنوات. القرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وهذا من حكمة الله، وذلك ليثبت أكثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولتتلقاه الأمة شيئا فشيئا، فهو منهج التدرج، منهج التدرج في التربية والتعليم والتشريع، التدرج شيئا فشيئا، كالبناء، البناء لا يكتمل إلا الذي تدرج فيه صاحبه، فالتدرج من سنن الله الكونية والشرعية. ولهذا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا، وهذا الحديث هو كلام الله، كتابا وهو القرآن قطعا، كتابا متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها مثاني. فما معنى متشابها مثاني؟ المتشابه أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. كيف يشبه بعضه بعضا؟ تجد القصة مثلا تتكرر في القرآن، مثل قصة موسى، قصة إبراهيم، قصص الأنبياء، قصة صالح، قصة شعيب، تتكرر في سور، فتجدها يشبه بعضها بعضا في المعاني، لكن بشيء من الزيادة أو النقصان بحسب الموضع، بحسب الموضع. فهذا من تشابه، من تشابه القرآن. طيب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وليس المراد بالمتشابه الذي هو ضد المحكم، كما في سورة آل عمران، ماذا قال تعالى في أولها؟ ماذا قال؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالتشابه في هذا المقام وهذا الموضع ليس كالتشابه الذي ذكر في سورة الزمر ولا سورة الرمز، حول ولا قوة إلا بالله، سورة الزمر. فيقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني القرآن يشبه بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، ولا يعارض بعضه بعضا، ولا يصادم بعضه بعضا. ومن قال إن في القرآن تعارضا أو تناقضا، نقول له أنت متهم في عقلك وفهمك، لأن فهمك قاصر وعقلك ناقص، لذلك اتهمت القرآن بإيش؟ بالتعارض والتناقض. لا تعارض ولا تناقض ولا تضارب في كلام الله أبدا. ونتحدى من ادعى ذلك وأتانا بآيات تتعارض لنجيبه ونعطيه جوابا يسكته، لكن القوم لم يأخذوا العلم من أفواه علماء الإسلام، وإنما أخذوا، أقول لا أقول العلم، أخذوا معلومات من أفواه المستشرقين والمتغربين الاثنين، فيه المستشرق وفيه المتغرب، فهمتم؟ المستشرق واضح قد يكون نصرانيا درس الإسلام مستشرق، والمتغرب مسلم في الأصل لكنه درس في مدارس الغرب الكافرة، درس في مدارسهم الكافرة. وما الذي درس؟ درس الشريعة، درس الشريعة، فيأخذ دينه من من؟ من كافر. فكيف سيأخذه؟ سيأخذه صافيا عذبا زلالا أم مكدرا؟ مكدرا بلا شك. فكيف تأخذ دينك وعلم الشريعة من عدوك؟ ها؟ مشكلة، هذه مشكلة. وقد نجد من هؤلاء من له شهادات عالية، قل لك فلان متخرج من السوربون ومن جامعة بون، فيش في الشريعة. من أساتذته؟ فيليب وجورج وميشيل وما إلى ذلك. ولهذا يقول محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين رحمة الله عليه، يقول: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. العلم هذا دين، انظر عمن تأخذ دينك، ليس من كل من هب ودب، لأنه أمانة عظيمة. فيقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني من معاني مثاني أنه إذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، إذا ذكر حال السعداء يثني بذكر حال الأشقياء. دائما تجد هذا في القرآن، يذكر الوعد ثم يذكر الوعيد، يعني يذكر حال أهل الجنة ويذكر حال أهل النار، يذكر حال الأبرار ثم يثني بذكر حال الفجار، وهكذا. فهذه من معاني مثاني. مثاني. ثم أخبر عن تأثيره في من حقق خشية ربه سبحانه: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه، إما إذا تلوه أو إذا سمعوه وأنصتوا فإن جلودهم تقشعر. وهذه القشعريرة تصيب أهل الإيمان، خاصة إذا كان القلب حاضرا خاشعا خاضعا في السماع أو في التلاوة، فإن هذا التأثر يظهر على البشرة، فتقشعر الجلود، تقشعر جلودهم وقلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين جلودهم وقلوبهم يعني تنقاد، تنقاد بعد هذه القشعريرة، فهي قشعريرة الخشية والتأثر، وهذا التأثر يدفعهم إلى ماذا؟ إلى الانقياد والعمل. ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. ولاحظ تلين قلوبهم في مقابلة فويل القاسية قلوبهم، فالشيء اللين ضد الشيء القاسي، فقلوب أهل الإيمان قلوب لينة تتأثر، تتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، وتأنس بسماع القرآن، ويدخلها ما شاء الله تعالى من النور واليقين والثقة بالله سبحانه ومحبة هذا القرآن، فتنقاد الجوارح بعد ذلك للطاعة والعمل به. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا الهدى الذي تضمنه القرآن يهدي الله تعالى به من يشاء رحمة وإفضالا وإحسانا سبحانه وتعالى، فمن هداه الله تعالى فبفضله، ومن أضله فبعدله، ولا يظلم الله أحدا. ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله تعالى فليس له هاد يهديه. ولهذا أقوام توفرت أسباب الهداية عندهم ولكنهم أبوا إلا أن يبقوا على الضلال، فقد يكون هذا الشخص قريبا لا أقول من أهل العلم أو أهل الفضل، بل من الأنبياء، لكن الله أبى إلا ضلاله. فهذا أبو الخليل إبراهيم، هل كان إبراهيم سببا في هداية أبيه؟ أجيبه، تسبب له ودعاه ولكنه لم يتمكن من ذلك، ومات آزر على الكفر، لأنه ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ولكن هل اهتدى أبو طالب؟ أجيبه، لا، ودخل عليه وهو في سياق الموت، تعرفون القصة، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية رأساء الكفر، وكان أبو طالب في النزع، بقيت له لحظات وهو ينزع الروح، فقال له: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إليه وقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ملة أبيك، ملة أبيك وملة أجدادك؟ قال: لا، لا أرغب عن ملة عبد المطلب. ومات، مات على الكفر، مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد يكون العبد متصلا اتصالا وثيقا، اتصال النسب، اتصال المصاهرة، اتصال القرابة بشخص من الهداة المهتدي، ولكن لا تتعدى هذه الهداية إليه. فهذا إبراهيم مع أبيه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، وهذا نوح مع ولده، وهذا لوط مع امرأته، وهكذا، لأنه كما قال ربنا: ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذه الآية نختم بها إن شاء الله، ونذكر أنفسنا وإياكم بأن العبد ينبغي أن يلجأ إلى الله في طلب الهداية، فنسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، لأن الهداية من عنده سبحانه وتعالى، والعبد يقبل على ربه بالسؤال والدعاء والثبات عليها، وأن يميتنا وإياكم على الهداية وعلى الإيمان والتوحيد. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.